بسم الله الرحمن الرحيم. قال الأدب 75: الحذر من العجب بالعلم والخيلاء فيه. الحذر من العجب بالعلم والخيلاء فيه. الواجب على طالب العلم أن يعمل بعلمه، فالعلم يؤدب الإنسان ويربيه ويكسبه الخشية إذا عمل به، وأما إذا لم يعمل به فقد يحمله على التجاوز والعجب والغرور بنفسه واحتقار غيره، بل ربما بعضهم يصل به الحال أن يكون مغرورا بنفسه ويفخر على معلمه، قد يأتي ويتعلم بين يديه وهو لا يحسن أن يقرأ أو يكتب، فإذا بقي فترة وتعلم وحفظ واستفاد وربما رزق ذكاء، وهذا في الغالب قد يكون من أسباب عجب الإنسان وغروره أن يرزق ذكاء مفرطا، قد يحمل ذلك على الطغيان والتجاوز. كلا إن الإنسان ليطغى متى؟ أن رآه استغنى، يرى أنه قد استغنى عمن علمه، ويكون سببا لطغيان العلم وتجاوزه، وهذا بسبب عدم العمل بالعلم. ولهذا وجدنا وعاشرنا في زمن دار الحديث بدماج من كان يصل بالحال إلى أن يقول أنا ما أستفيد من الدروس العامة، وهذا ما هو إلا من العجب، وإلا فكيف ما يستفيد؟ هل صار ملما بكل العلوم؟ لا، لو لم يكن من فائدة مجلس العلم إلا صلاة الملائكة، تكثير سواد أهل الخير، وكذلك الحرص على مجالسة الصالحين لكان كافيا، فضلا عن أن ينفرد ويبقى بعيدا عن حلقة العلم. ولو نظرت إلى مثل هذا وحاله لوجدت أنه في الغالب يكون مآله إلى الانحراف والزيغ، وهذا هو الذي حصل، نسأل الله العافية والسلام. وإنما ذكرنا هذا ليأخذ الإنسان العبرة، فالسعيد من وعظ بغيره، وأن الإنسان لا يعجب بشيء مما آتاه الله، هذا فضل الله، فما الذي تعجب به؟ لو نظرت إلى عبادتك بجانب عبادة من سبقك ممن سلف، أو إلى ذكائك بجانبهم، أو إلى حفظك في علوم الحديث أو علوم الشرع بجانب أولئك، لرأيت نفسك لا تساوي شيئا. ما عسى أن تبلغ محفوظات أحفظ رجال العصر بجانب ما يقول الإمام أحمد أنه كان يحفظ، ما يذكر عن الإمام أحمد أنه كان يحفظ 1000 حديث، مليون حديث، ومليون حديث يعرفها بأسانيدها وبعللها. وربما لو مر على المعجب بنفسه ذكر الإمام أحمد لرأى نفسه أنه قليل له بسبب كثرة ما عنده من محفوظات اغتر بها، وهي لا تساوي شيئا بجانب هذا الكم الهائل وبجانب ما عليه أولئك الأئمة من الجلالة والثبات والعلم والخشية. وهكذا أبو زرعة يقول أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد، ماذا عندك من محفوظات؟ لو قال أنا أحفظ الأمهات الست، كم ستساوي الأمهات الست كلها؟ ولا تحفظها بأسانيدها، ولا تحفظ كتابا منها بأسانيدها. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، ولو أوتي من العلم ما أوتي، بل العلم يعرف الإنسان قدره. ولهذا ذكر عن الإمام الشافعي أنه كان يقول كلما ازددت علما زادني علما بجهلي، كلما ازددت علما زادني علما بجهلي، أنه كلما توسع في العلوم علم أنه ما أوتي إلا قليلا من العلم. قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال المؤلف وفقه الله: قال وهب بن منبه كما في المعرفة والتاريخ: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. إن للعلم طغيانا كطغيان المال، أي إذا لم يحافظ الإنسان على نفسه ويتأدب بأدب العلم ويعمل به، فإنه يخشى عليه أن يصل به الحال إلى أن يحصل له طغيان، أي تجاوز. فكثير من أرباب الأموال يحصل لهم طغيان، أي تجاوز، لا يبالي بغيره أن يعتدي عليه أو أن يظلمه أو أن يحتقره ويغتر بما هو عليه من المال. وهكذا في العلم: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. وقال مسروق: بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله عز وجل، وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه. يعني يكفيك علما أن تكون من أهل الخشية لله، فمن رزقه الله الخشية لله فهذا الذي رزق العلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أعلم الناس بالله أعظم الناس خشية له. وبحسب الرجل يكفيه جهلا أن يعجب بنفسه وبعلمه، هذا يدل على جهله ولو كان يعلم، لأنه لو كان يعلم حقا لعلم أن هذا من عند الله عز وجل فلا يعجب. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك. وقال أبو وهب المروزي: سألت ابن المبارك عن الكبر فقال: أن تزدري الناس. وسألته عن العجب فقال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. نسأل الله أن يصلح قلوبنا، النفوس تحتاج إلى مجاهدة. وقد جاء في وصف الرياء والعجب بالشهوة الخفية، جاء وصفها في بعض الأحاديث بالشهوة الخفية: أخوف ما أخاف عليكم الرياء الشهوة الخفية، يعني الشيء الذي يكون خفيا في النفس وربما لا يظهر للناس، والنفس تميل إليه وتسعى لمراعاة الناس وحب الثناء والتطلع إلى ذلك. أما إذا كان الإنسان يثنى عليه وهو لا يبحث عن ذلك، ترفع مكانته وجاهه وهو لا يبحث عن ذلك، وإنما هذا شيء أكرمه الله عز وجل به لإصلاح في دينه، فالعلم هذا سبب للرفعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك عاجل بشرى المؤمن، كما في مسلم حديث أبي ذر. قال: وقال ابن عبد البر: من أفضل آداب العالم تواضعه وترك الإعجاب بعلمه وبعد حب الرئاسة عنه. تواضعه، هذه من أجمل ما يتأدب به صاحب العلم، التواضع. إن التواضع من خصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي. إن التواضع من خصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي، فهذا سبب لرقيك، تواضعك سبب لرقيك ورفعتك. قال عليه الصلاة والسلام: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. من أفضل آداب العالم تواضعه وترك الإعجاب بعلمه، لا يعجب إن كان من أهل الذكاء بذكائه، وإن كان من أهل الفصاحة بفصاحته وبيانه، وإن كان من أهل التأليف بتأليفه، وإن كان من أهل البلاغة بخطابته وغير ذلك. هذه أمور كما ذكر شيخنا مقبل رحمه الله كثيرا ما يدخل العجب على الإنسان بسببها، من الذكاء إن كان ذكيا، ومن كثرة التأليف إذا كان رزق التأليف، ومن كذلك العجب الفصاحة والبيان إن كان خطيبا، ونحو ذلك من أموره. وهكذا قد يعجب الإنسان بما أعطاه الله عز وجل من حسن صوت فيغتر ويرائي. فالإنسان يجاهد نفسه، يجاهد نفسه على إصلاح نيته، فالنفوس ضعيفة. وهكذا بعد حب الرئاسة عنه، لا يسعى لأن يكون هو الذي له الرئاسة وأن يكون هو المرجع للناس، وأن الله عز وجل هو الذي يجعل لك القبول عند الناس ويحبون أن يرجعوا إليك وإن لم تسعى إلى ذلك، ويحبون أن تكون مرجعا لهم وإن لم تكن أنت تسعى إلى ذلك بما أعطاك الله من علم وتواضع، بخلاف ما إذا كان الإنسان يسعى إلى ذلك فإن النفوس تنفر منه، النفوس تنفر منه. ولذا ذكر بعضهم في ذلك البيت قال: مثل المعجب في إعجابه مثل الواقف في رأس جبل يبصر الناس صغارا وهو في أعين الناس صغيرا لم يزل. مثل المعجب في إعجابه مثل الواقف في رأس جبل يبصر الناس صغارا وهو في أعين الناس صغيرا لم يزل. انظر أنت، يعني نحن نمر أحيانا بالسيارات وبعض السيارات تكون صغيرة تواضعة، وبعض السيارات تكون كبيرة، وربما يأتي الإنسان العجب حتى بسيارة، هذه سيارات تشبه ركوب الخيل والإبل، يعني أهل الخيلاء والفدادين. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل الخيل والإبل أنهم أهل الكبر والخيلاء. وربما أحيانا الذي يكون مرتفعا ما تحب أن تنظر إليه، يعني أن النفوس تحب المتواضع وتميل إليه، والمتعالي عليها المترفع تبغضه، هكذا فطرة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسل في قطيع من الغنم بأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. فساد عظيم على الدين وعلى الآخرة، آخرة الإنسان، بسبب حرصه على المال وبسبب حرصه على الشرف والرئاسة. وقال البيهقي: اعلم أن أصل الجاه هو حب انتشار الصيت والاشتهار، وذلك خطر عظيم. هذا الإمام البيهقي الذي قال بعض أهل العلم: لو شاء أن يكون له مذهبا لكان، لكثرة مؤلفاته وعلومه وسعة اطلاعه. والذي قال عنه غير واحد من أهل العلم: لكل من انتسب إلى مذهب الشافعي للشافعي عليه فضل إلا البيهقي، فله فضل على الشافعي في نشر مذهبه. وهو الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: أعلم أصحاب الشافعي في الحديث، أعلم أصحاب الشافعي في الحديث، مؤلفات عظيمة واسعة ومسند الأسانيد. انظر ماذا يوصي من وصية عظيمة: اعلم أن أصل الجاه هو حب انتشار الصيت والاشتهار، وذلك خطر عظيم. والسلامة في الخمول، يعني في التواضع، وأن لا تسعى إلى أن تعرف. وأهل العلم لم يقصدوا الشهرة، أهل العلم الذين اشتهروا وارتفعوا وصار لهم ذكرا وصيتا وذكرا حسنا لم يسعوا إليها، إنما أعطاهم الله وأكرمهم بها لما علم في قلوبهم من الخير. قال: وأهل العلم لم يقصدوا الشهرة ولم يتعرضوا لها ولا لأسبابها، فإن وقعت من قبل الله تعالى فروا عنها وكانوا يؤثرون الخمول. لما جاء أويس القرني إلى أمير المؤمنين عمر قال له: أين تريد؟ قال لهم، ذكر الكوفة أو بعض بلاد العراق، قال: تحب أن أكتب لك إلى عاملها؟ يعني هذه تعتبر مفخرة، هذه منقبة، وهذا شيء يتنافس الناس عليه، أنه يكتب له خليفة المسلمين وأمير المؤمنين إلى والي البلد الذي ينزل فيه، أن يعتني به ويحرص عليه ويكون له به عناية خاصة. قال: لا، أحب أن أكون بين غبراء الناس، أحب أن أكون بين غبراء الناس. قال: والمذموم طلب الإنسان الشهرة، وأما وجودها من جهة الله تعالى من غير طلب الإنسان فليس بمذموم. يعني بهذا يجمع بين الأدلة التي فيها ذكر فضل العلم وأنه من أسباب الرفعة، وبين الأدلة التي فيها ذم طلب الرئاسة والشهرة، أنه إذا كانت من الله عز وجل هذه الرفعة والشهرة وأنت لم تسعى لها فهذا ليس بمذموم. قال: غير أن في وجودها فتنة على الضعفاء، فإن مثل الضعيف كالغريق القليل الصنعة في السباحة، إذا تعلق به أحد غرق وغرقه، يعني ما يحسن السباحة يعني يالله ينجو بنفسه، فإذا جاء أحد يمسك به لينجو معه يغرق معه. قال: فمثل الضعيف كمثل الضعيف فإن مثل الضعيف كالغريق القليل الصنعة في السباحة، إذا تعلق به أحد غرق وغرقه. فأما السابح النحرير فإن تعلق به الغرق فإن تعلق الغرق به سبب لنجاته وخلاصه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والغرض هنا أن الله يبغض المختال الفخور البخيل به، فالبخيل به أي بالعلم الذي منعه، هذا مبغوض الذي يبخل بالعلم، يعطيه الله العلم ويبخل به ولا يبذله. والمختال إما أن يختال فلا يطلبه ولا يقبله، لا يطلب العلم، لا يطلب العلم بسبب أنه مختال ويرى نفسه أنه إذا جلس في حلقات العلم وبين أيدي أهل العلم أن هذا نقص، أن هذا نقص فيه فيمنع ذلك عن الاستفادة. والمختال إما أن يختال فلا يطلبه ولا يقبله، وإما أن يختال على بعض الناس فلا يبذله. وهذا كثيرا ما يقع عند بعض الناس، أن يبخل بما عنده من العلم ويختال به، وأنه يختال عن أن يتعدى من غيره، يختال من أن يستفيد يعني من غيره كان. وضد ذلك التواضع في طلبه وبذله والتكرم بذلك، يعني هذا سبب للرفعة والانتفاع والاستفادة. وقال الذهبي: ومن طلب العلم للعمل كسره العلم. قال في الحاشية: اجعله خاشعا، أدبه العلم. قال: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، فهو تهذيب للنفس، تأديب لها. كم أدلة تسمعها وأنت فيك من الصفات التي هي مخالفة تؤدبك، هذه الأدلة تسمعها فيها تأديب للنفس وكسر لها. قال: ومن طلب العلم للعمل كسر العلم وبكى على نفسه، ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء تحامق واختال وازدرى بالناس وأهلكه العجب، نسأل الله العافية والسلام. من طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء تحامق واختال وازدرى بالناس وأهلكه العجب ومقتته الأنفس، هو يظن أنه بتعاليه يكون له رفعة والعكس من ذلك يحصل، تمقته النفوس ومقتته الأنفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي دسسها بالفجور والمعصية. هذه كلها مواعظ لنا جميعا، وأن الإنسان لا يأمن على نفسه أن يقع في شيء من العجب فيهلك. وقد جاء في حديث أنس عند البيهقي في الشعب: لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أعظم من ذلك، العجب العجب. يعني لو لم يكن عند الإنسان من المعاصي الظاهرة المتعارف عليها عند الناس، لكن قد يبتلى بالعجب، هذا العجب لو كان في الإنسان لكان كافيا به أن يهلك، كافيا في هلاكه. لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أعظم من ذلك، العجب العجب، رواه البيهقي من حديث أنس، صححه العلامة الألباني رحمه الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض غزواته يحرك لسانه، فسأله الصحابة قال فطنتم لي؟ قالوا نعم. قال إنه كان يقول اللهم بك أحاول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بك، يقول هذه الكلمات تبرؤا من حوله وقوته، ويظهر ضعفه وافتقاره إلى ربه. وهذا حمله على ذلك أخبر أصحابه بما جرى لنبي من الأنبياء من ابتلاء، لما رأى قومه وأعجب بهم فقال من يكافئ هؤلاء؟ فأوحى الله إلي أن اختر لقومك إحدى ثلاث، إما الجوع وإما الموت وإما أن نسلط عليهم عدوهم، فاختار لهم الموت، فمات في 3 أيام 70,000، حديث صهيب وفي الصحيح المسند. هذا يدل على أن الإنسان يكون في غاية الحذر، حتى إن بعض السلف ذكر أنه يقول إذا قمت في الناس وحدثت نفسي بأن يعني تعلو نفسي بالكلام، وقال أخرج من ذلك المجلس وأنا ذليل، يعني ما يوفق الإنسان حتى في الكلام ولا في ضبطه ولا في جودته، بخلاف ما إذا قام وهو في غاية التواضع يوفق في الكلام. ولأن التواضع وطلب والافتقار إلى الله عز وجل من أسباب سداد الإنسان، أسباب سداد الإنسان. لهذا ينبغي الإنسان في كل عمل يأتي إليه أن يقول اللهم إني أسألك الهدى والسداد، وهكذا في كل وقت، ليس في كل عمل يعني في كل وقت هو محتاج إليه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم علي رضي الله عنه، وهكذا في حديث ابن عباس اللهم اهد قلبي وسدد لساني، اللهم اهد قلبي وسدد لساني، واستعيذ بالله من شر القلب، من شرور القلب، وأعوذ بك من شر قلبي، شر القلب يعني ما يكون فيه من الحسد، ما يكون فيه من الرياء، ما يكون فيه من البغضاء بغير حق إلى غير ذلك، كما في حديث شكل بن حميد. فهذه موعظة ونصيحة عظيمة لنا جميعا. فمن الذي قال إن للعلم طغيانا كطغيان المال؟ وهب ابن منبه. ومن الذي قال بحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه؟ مسروق. وقد جاء في الحديث حديث أبي هريرة بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وهو ما أداه، العجب يؤدي إلى احتقار الغير. ما الذي فسر الكبر باحتقار الناس والعجب أن ترى عندك شيئا ليس عند غيرك؟ هو مأخوذ من حديث ابن مسعود، تفسير ابن المبارك مأخوذ من حديث ابن مسعود، الكبر بطل الحق وغمط الناس. قال وسألت عن عجب قال أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.